السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا لا زال في قراءة هذا الفصل من كتاب الإفصاح والمعنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب بيع المصرات والرد بالعيب. اتفقوا على
بيع المصرات، أصل التصريع الحبس، الحبس، وهو حبس اللبن في الضرع من أجل أن تظهر أنها حلوب وليست كذلك، وهذا يفعله الفلاحون قبل السوق، يترك حلبها اليوم واليومين والثلاث أيام، فتذهب إلى السوق وضرعها إيه؟ مليء بلبن، فيتقتل الناس عليها، ثم إذا أخذها إلى بيتي حلبها، ها، قلت شيئا فشيئا حتى ربما ينعدم لبنها أو يصل إلى قدر إيه؟ ضئيل. فهل للرجل أن يرجعها؟ نعم له ذلك، هذا بيع المصارى، ويقاس بقى عليه كل شيء، كل شيء، يعني ما تظهر حسنه ولا يكون حسنا حقيقيا فيقاس على ذلك. فمن زين بضاعته وليست كذلك فللرجل أن يرجع، لأنه صار عيبا. نعم، لكن يكون بقى في باب خيار التدليس وخيار نعم.
قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري.
نعم، لأن النبي نهى عن ذلك، والتدليس عموما منهي عنه، التدليس هو منهي عنه، ولا بد من الوضوح، وأشره ما كان في حق وباطل، تدلس على الناس وتلبس على الناس فتظهر المنكر في صورة إيه؟ معروف، وتظهر الباطل في صورة حق، وهذا صنيع علماء السوء وعلى رأسهم علماء اليهود، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، جمع بين جريمتين، إما كتمان وإما تلبيس وتدليس. ومثله في الحديث أيضا، فهو يترك ولا ينبغي، لا ينبغي نقتصر عليها بالعموم، ثم إن المدلسين طبقات وكذا، منهم أئمة في الأمة كان لهم الشيء اليسير من ذلك، فهل هذا يعود عليهم بالحط أو كذا؟ لا، ما ضرهم، لكن يبقى هل هذا مختار؟ هل هذا يفعله الواحد؟ لا ولا شك. ولهذا منهم من قال بتحريم التدليس مطلقا مطلقا، لأنه تزوير، ولأنه إظهار هذا الشيء على غير وجهه، فهو منهي عنه، لكن لهم طبقات وليسوا على درجة واحدة. نعم.
قال: ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد ثم باع المصرات فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك؟
ثم اختلفوا فيما؟
فيما إذا فعل ذلك أحد ثم باع المصرات فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت له الفسخ، ويجب عليه رد صاع من تمر عوضا عن ما احتلبه من لبنها. وقال أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ له.
والصحيح ما عليه الجمهور في ثبوت الفسخ وهو النص، وهو النص، النبي نص عليه فيفسخ، إما أن يبقي ذلك ويأخذ العوض، يعني نقدر البهيمة كما هي عليها الآن ويأخذ العوض، وإما أن يردها إيه. وإذا قيل لفلان الفسخ، للزوجة الفسخ، للمشتري الفسخ، يعني أن الآخر ليس له أن يتعسف وأن يمتنع، هذا معنى له الفسخ، هذا معنى له الفسخ، وهذا إشارة إلى صحة البيع هنا. فإذا قيل للمرأة الفسخ يعني أخذت حقوقها، وليس للزوج أن يمنع طلقه، وإذا قيل في البيع هنا مثلا هذا له الفسخ، يعني ليس للبائع أن يصر على إمضاء البيع، لأنه صار هنا عيب يستوجب الرد، فيكون مخيرا بين أن يأخذ ماله وكذا اللي هو فارق يعني السعر، وبين أن يرده ويأخذ سائر ماله. نعم.
قال: واتفقوا على أن
طيب مسألة الرد، رد صاع من تمر عوضا عما احتلبه من لبنها، هل الصاع من التمر هذا توقيفي؟ يعني ممكن يكون حلب يوم واثنين وثلاثة وكذا، يعني ما قيمته أكثر من إيه؟ من صاع التمر. يعني مثلا احنا عندنا الان صاع التمر ماذا مثلا بكم؟ مثلا وليكن ب200 جنيه مثلا صاع التمر مثلا الان، ويكون قد حلب منها ب2000، وهل لازم التمر؟ يعني هل لابد من التمر ولا ما يقوم مقامه؟ وهل الصاع قدر لا يزاد عليه ولا لا؟ هل النظر الى عله ولا النظر الى لفظه؟ فنقول يرد صاعا من التمر بالاطلاق، هذا قدر، مثل ما يكون في صدقه الفطر صاعا من طعام، نقول صاع من طعام، هل هو مقدر كذلك؟ يرد صاع من طعام حتى ولو كان قد حلب باكثر من ذلك. طب وهل لابد من التمر وان لم يكن عنده او ماذا؟ هذا كان محل نظر ايضا عند العلماء، اختلفوا في ذلك، والاقرب ان الامر يرجع فيه للمعنى، للمعنى. المهم ان يعطي عوض اللبن سواء كان من تمر او من غيره، سواء كان بالصاع او باكثر. نعم.
حجر الحجر قال وقد اخذ بظاهر هذا الحديث جمهور اهل العلم،
وقد اخذ
قد اخذ بظاهر هذا الحديث جمهور اهل العلم، وافتى به ابن مسعود وابو هريره ولا مخالف لهم من الصحابه، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا.
هذا الكلام
ابن حجر
في الفتح،
الفتح نعم.
أنت بتقرأ من الفتح؟
نعم.
قال تعليقا على بيع مصرة،
وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم وأفتى به.
شوف ابن عبد البر أو ابن المنذر. نعم.
وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت البلد أم لا.
تمام. شوف ابن قدامة
أو ابن المنذر،
ها
إذا رد لزمه
رد. هذا كلام من؟
ابن قدامة في المغني.
ابن قدامة قال
إذا رد لزمه رد بدل اللبن، وهذا قول كل
رد
من
رد بدل اللبن، ها
وهذا قول كل من جوز ردها، وهو مقدر في الشرع بصاع من تمر كما جاء في الحديث، وهذا قول الليث وأسحاق والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور، وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد،
من غالب قوت البلد يعني لا يلزم التمر. مالك
وبعض الشافعية
ها
إلى أن الواجب صاع من غالب قوت البلد، لأن في بعض الحديث ورد معها صاعا من طعام،
من طعام ها.
وفي بعضها
لكن قد يقال هذا مطلق، قيد صاع من طعام لكن قيد بالتمر. نعم.
وفي بعضها ورد معها مثلي أو ميلي لبنها قمحا، فجمع بين الأحاديث وجمع تنصيصه.
لو صح هذا يصبح أعم من الطمر، لو صح القمح تصاع قمح، إنما الطعام عام يدخل فيه الطمر، لكن لو القمح لا هذا خاص لو صح. نعم.
فجمع بين الأحاديث وجمع تنصيصه على التمر، وجعل تنصيصه على التمر لأنه غالب قوت البلد في المدينة، ونص على القمح لأنه غالب قوت بلد آخر، إلى أن قال ولنا ابن قدامة قال ولنا الحديث الصحيح الذي أوردناه وقد نص فيه على التمر، فقال صلى الله عليه وسلم إن شاء ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ عند البخاري من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، وفي لفظ لمسلم رواه ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد صاعا من تمر لا سمراء، وفي لفظ له طعاما لا سمراء يعني لا يرد قمحا.
كده انتهى كلام مقدمة.
نعم.
تمام.
القاضي عياض أيضا قال أثناء.
لا غير القاضي، شو نشوف الأول قبل القاضي. هي القاضي قال إيه؟
قال اختلف الآخذون بهذا الحديث ممن تقدم، فذهب مالك إلى أن صاع التمر إنما هو حيث هو عيش قوم، فأما في كل بلد فيخرج من غالب قوتهم صاعا، وقاله الطبري. وأما الشافعي والباقون
وقاله الطبري.
نعم.
نعم.
وأما الشافعي والباقون فقالوا لا يخرج إلا بالصاع تمرا.
نعم. نشوف ابن عبد البر، لأنه نسب ابن حجر هذا إلى بعض الصحابة. نعم. نشوف ابن عبد البر وابن المنذر، لأنه إذا ورد تفسير ذلك عن الصحابة ولا يعلم له مخالف يكون هذا القول هو المعتمد. يعني مع أن مالك رحمه الله نظر إلى المعنى، نظر إلى المعنى وقال بأنه يكون من طعام، يكون من طعام سواء كان من التمر أو من غيره. من ذكروا فتوى لمين؟ عبد البر قال أعطي
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث، فمنهم من قال به واستعمله، ومنهم فمنهم من قال به
وقد اختلف.
فقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث، فمنهم من قال به واستعمله، ومنهم من رده ولم يستعمله، وممن قال به مالك بن أنس وهو المشهور عنه، وهو تحصيل مذهبه، وبه قال الشافعي وأصحابه والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجمهور أهل الحديث.
اللي هو حديث حديث إيه؟
لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير نظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أم
فيقول فأخذ به.
وممن قال به مالك بن أنس وهو المشهور عنه، وهو تحصيل مذهبه، وبه قال الشافعي وأصحابه والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجمهور أهل الحديث. ذكر أسد وسحنون عن ابن القاسم أنهما قال له: أيأخذ مالك بهذا الحديث؟ فقال: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال مالك: أو في الأخذ بهذا الحديث رأي، أو في الأخذ في هذا الحديث رأي.
نعم، في الأخذ به ما في خلاف، في الأخذ به فمالك غيره في الأخذ به، لكن يخالفهم في مسألة ماذا؟ الصاع، هل يتعين الصاع أم لا؟ لكن في الرد وفي الفسخ بذلك يأخذ مالك بهذا. نعم.
وقال ابن القاسم: وأنا آخذ به، لأن مالكا قال لي: أرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم. قال: وأهل مصر
من عيشهم. نعم.
قال: وأهل مصر عيشهم الحنطة. قال أبو عمر: رد أبو حنيفة وأصحابه هذا الحديث، وادعوا أنه منسوخ، وأنه كان قبل تحريم الربا، وأتوا بأشياء لا يصح لها معنى غير مجرد الدعوة.
صحيح.
وقد روى أشهب
هذه كلها في مقابل النص. نعم.
وقد روى أشهب عن مالك نحو ذلك. ذكر القعنبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع مصراتا فهو بخير
مصرة
مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وقال: سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطأ عليه، وإن لم يكن ذلك أنه له اللبن بما أعلف وضمن. قيل له: نراك تضعف الحديث. قال: كل شيء يوضع موضعه، وليس بالموطأ ولا الثابت، وقد سمعته. قال أبو عمر: هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك، وما رواها عنه إلا ثقة، ولكنه عند اختلاف من رواية الحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح ثابت، وهو أصل في النهي عن الغش والدلس.
شبهة لي بعدها ذكر يمكن المسألة هل هي تعين الصاع، ابحث عن مسألة تعين الصاع، هذا هو وليس هذا. شوف نقل عن من، هل الصحابة الذي نقل عنهم ثابت أم لا، وليس له مخالف أم لا. أما إذا لم يكن للصحابة فيها أقوال واختلف التابعون واختلف العلماء، فلا شك أن قول مالك أقرب إلى المعنى، أقرب إلى المعنى. لو لا نعم.
قال: أما أهل الحجاز منهم مالك في المشهور المذهب والشافعي وأصحابهم والليث وابن أبي ليلى وأكثر أهل الحديث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم، فقد استعملوه على وجهه وعمومه وظاهره، وقالوا: إذا بان له أي مشتري المصراة، إذا بان أنها مصرات
مصرات
محفلة ردها في الثلاث أو عند انقضائها، ورد معها صاعا من تمر اتباعا للحديث.
هذا في العمل، ما في إشكالية في العمل. نعم. شوف لقيت يا عبد اللطيف وابن المنذر كذلك. نعم اقرأ.
الشيخ العثيمين في رد الصاع من تمر لما يكون مقابل ماذا؟
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح البلوغ: قال: ورد معها صاعا من التمر، والصاع من التمر ليس عوضا على ما أخذه من اللبن في هذه المدة، لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد، لأنه هو الذي وقع عليه العقد، أما ما بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سيأتي في كتاب البيوع، وإنما قدره الشارع بصاع قطعا للنزاع، وصار من التمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به.
يعني كان يقول يعني الصاع هذا مقدر باللبن ماذا؟ وقت البيع. طب ممكن يختلف، ممكن يكون أكثر أو أقل، فيقول كأن الشارع إيه قطع النزاع. يبقى هذا هو النصاب وهو القدر، سواء زاد أو قل حتى لا تتنازعوا، حتى لا تتنازعوا. وهذا حجة الجماهير في أن الصاع توقيفي بيقتصر على الصاع، لكن كما قلنا مذكور فيها الخلاف عن مالك وغيره، فينظر في مذاهب الصحابة فيها. فقرأت أولا إيه عن ابن حجر، لفظة ابن حجر قال إيه، كلام ابن حجر قال الجماهير
أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال
لو
به
لو, لو, صح لو صح هذا يكون هذا هو القول المعتمد. لو صح هذا عن ابن مسعود وأبو هريرة لكان هو المعتمد. نعم.
وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احترب قليلا أو كثيرا.
خلاص يبقى مرجع مسألة إلى الصحابة. لو صح هذا عن أبي هريرة وابن مسعود، لو صح هذا يكون هو القول المعتمد، فهم أدرى وأعلم، ويكون هذا إجماعا. إذا ثبت هذا ولا يعلم له ما مخالف هذا إجماع، فلا يلتفت إلى ما بعده إذا صح هذا. إذا صح هذا نعم.
قال
ذكر المذاهب. قال
لبنها ولا
خذ اقرأ.
قال ابن عبد البر وأما لو احتلبها وترك اللبن بحاله ثم ردها رد لبنها ولا يلزمه أيضا بشيء، لأن المبيع أو المبيع إذا كان موجودا
تقول لو أنه حلبها.
وأما لو احتلبها وترك اللبن بحاله ثم ردها رد لبنها ولا يلزمه أيضا بشيء، ولا يلزمه أيضا بشيء، لأن المبيع أو المبيع إذا كان موجودا فرده لم يلزمه بدله، فإن أبى البائع قبوله وطلب التمر لم يكن له ذلك، إذا كان بحاله لم يتغير.
يعني هذا تفريع، شوف يعني هنا تفريع. طب لو أنه احتفظ باللبن ورده هل يلزم بالصاع؟ فهل الصاع هذا توقيفي، ولا لو رد اللبن كما هو فيجب عليه أن يأخذه؟ ها.
وقيل لا يلزمه قبوله لظاهر الخبر، ولأنه قد نقص بالحلب، وكونه في الضرع أحفظ ضرعي. له
نعم.
ولنا أنه قدر
عموما هي مسألة البحث واحدة، بس هي مسألة البحث واحدة، هل ثبت هذا عن ابن مسعود وابي هريرة؟ إن كان قد ثبت هذا عن ابن مسعود وابي هريرة فهو إجماع، قول الصحابي حجة إذا لم يعلم مخالف. إذا ما ثبت والخلاف فيها فقول مالك أرجح، قول مالك أرجح.
إلى أن قال الشيخ
في فينا نعم يقول ها اقرأ تاني في أبو هريرة في كلام ابن حجر.
قال ابن حجر وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة.
أكمل.
وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احترب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت البلد أم لا.
هذا لا تفرعوا، لا فرق بين قليل كثير والتمر وقوت البلد أو غيره، يعني نص على الصاع وأنها تكون من تمر. فده يرجع نبحث في أثر ابن سعود.
وقال بعد ذلك شيخنا
أيوة.
وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية وفي فروعها آخرون، فأما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب
ماشي ما أخذوا بنا، قالوا منسوخ
ولا يجب رد صاع من التمر، وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور. إلا أنه قال يتخير بين صاع من تمر أو نصف.
في المصنف مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ما جاءت الأثر هذه، يعني تحتاج بحث. فالمسألة ما موقوف على هذا، إذا صح فعلا عن ابن عن أبي هريرة وعن ابن مسعود النص على الصاع ليس في مسألة الرد، الرد ما في إشكالية، هذا ظاهر الحديث ولا حجة مع أبي حنيفة في هذا، لكن النص على الصاع هل يلزم الصاع ولا ينظر إلى المعنى كما أورد مالك بعض الأثار أيضا في القمح وكذا. إن ثبت النص عن أبي هريرة وهو صحيح وعن ابن مسعود وهو صحيح في تعين الصاع يبقى يصبح هذا إجماعا ولا يجوز مخالفته. نعم ابحثوا كده.
شفنا بعدها
القصد إيه؟ تمام. إن القصد لا ممكن يقول لك تحول عمل القلب إلى فعل، هو فعلا ضرب في رجله وصارت الجناء إليه فمات، هذا هنعتبره إيه؟ هو يقول لك أنا فعلا أنا صادقة، أنا ضربت في رجله، ضربت في فخذه، ضربت في يده، ضربت في كذا، ثم حصل القتل بدون قصد منه وفعلا طبق، نقول هذا فيه القصاص طالما الآلة صالحة، وينضاف إليه ما ذكرته، ما ذكرته أنت من أنه القصد عمل قلبي، ممكن أقول لك أنا القاصد، أنا من القاصد، وهذا الأحكام الدنيوية لا تنط بأعمال القلوب. لكن هو بقى ممكن تلك في صورة يقول لك أنا فعلا وضربته في رجل، أنا أعلم رجلا، هذا الرجل قريب، هذا الرجل قريب قريبا الحادثة ديت، طلع عليه اثنين ثلاثة وكذا وضربوه، يعني أرادوا قتل، هو محترف شوي، فماذا صنع؟ فضرب كل واحد في فخذه، في فخذه، لأنه يعلم أن العرق هنا أو كذا قد يندفع منه الدم بقوة أو كذا، وفعلا مات الاثنين. شوف هو قتله مثلا بالضرب في الفخذ وليس في القلب ولا في شيء. فالشاهد أنه ممكن يعمد إلى فخذ، يعمد إلى كذا، يعمد إلى يد، وتسري الجناية إلى سائر البدن، فإذا قتل بذلك فإن فيه القصاص. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.